محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، فما زلنا في باب ما جاء في الرقى والتنائم، وحديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه فيه قال المصنف رحمه الله: سمعت رسول وعن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن الرقى والتنائم والكيلة شرك. ذكرنا في الدرس الماضي تخريجه، وأوله عند الحاكم أن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه دخل على امرأة فرأى عليها حرزا من الحمرة فقطعه قطعا عنيفا، ثم قال: إن آل عبد الله عن الشرك أغنياء. ذكرنا أمس في الدرس الذي لم يسجل أن هذا الأثر عن عبد الله بن مسعود هو نظير الأثر المتقدم عن حذيفة ابن اليمان رضي الله عنه، وفيه ما في حديث حذيفة مما تقدم في الدرس الماضي، ما أخذ من حديث من أثر حذيفة يؤخذ من أثر عبد الله بن مسعود هذا. قال رحمه الله تعالى: وفي آخر هذا الحديث بارك الله فيكم أن عبد الله بن مسعود في آخر الحديث عند أحمد وأبي داود أن عبد الله بن مسعود لما ذكر ذلك لتلك المرأة وهي امرأة عبد الله قالت: كانت عيني تقذف فكنت أختلف إلى فلان اليهودي، أختلف يعني مرة بعد مرة يرقيها، وكان إذا رقاها سكنت. الشيخ الألباني رحمه الله في الصحيحة برقم 2972 أنكر هذه اللفظة أن امرأة عبد الله كانت تختلف يعني إلى اليهودي، يعني تذهب إلى اليهودي لأجل أن يرقيها، لأن هناك مسألة مطروحة في هذا الباب، ألا وهي: ما حكم رقية الكتابي للمسلم؟ والصحيح في ذلك أن الكتابي الذي لا يزال على يهوديته أو نصرانيته لا يرقي المسلم، أنه لا يرقي المسلم. روي عن أبي بكر رضي الله عنه أنه قال ليهودية: ارقيها بكتاب الله، يعني أمرها أن ترقي عائشة بكتاب الله. وهذا الأثر منقطع بين عمرة بنت عبد الرحمن وبين أبي بكر، والصحيح المنع من ذلك لأمور: لأن اليهودية أو النصراني إذا كان يرقي بكتاب الله فهو لا يؤمن به، فلا تنفع رقيته، لأن الله عز وجل يقول: وما دعاء الكافرين إلا في ضلال. وإذا كان يرضي بالإنجيل أو بالتوراة فما يؤمننا من أن الذي يقرأ مما حرف وبدل ثم ربما قرأ بلغته التي لا نأمن أيضا من أنه يفتليس فيها بشياطين أو بأسماء معظمة عنده أو يدعو عيسى أنه الرب أو ما يشبه ذلك فكان القول الصحيح في ذلك المنع من رقية الكتابي للمسلم. قال وكان إذا رقاها سكنت تقولها أمرأة عبد الله. ماذا قال عبد الله بن مسعود؟ انتبه لهذا الأثر فهو أثر جميل، فإن كثيرا من الناس يقول لك نحن نذهب إلى المشايخين ونجد نتيجة، نذهب إلى السحرة ونجد نتيجة، نذهب إلى ماذا بارك الله فيك هؤلاء الذين يكتبون على الناس ويقولون نجد النتيجة والأثر. خذ أثر عبد الله بن مسعود هذا وجعله ردا عليهم. قال إنما ذلك عمل الشيطان، إنما ذلك عمل الشيطان، كان ينخشها بيده، يعني ينخش العين بيده، فإذا رقيتها كف عنها. إذا ذهبت إلى ذلك اليهودي أو علقت تلك التمائم يكف عنها. إنما كان يكفيك أن تقولي كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أذهب الباس رب الناس، اشفي أنت الشافي لا شفاء إلا شفاءك شفاء لا يغادر سقما. هذا الأثر بطوله أثر جميل، وفي آخره يبين عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أن المراد بالرقى في قوله فيما رواه عن نبينا عليه الصلاة والسلام إن الرقى الطنين والسيلة شرك، هي الرقى غير شرعية، لأنه أمرها بأن ترقي نفسها، فهو لم ينهها عن الرقى عموما وإنما زجرها عن الرقية الشركية الممنوعة. فإذا فيه أن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه يرى أن هذا الحديث من العام الذي أريد به الخصوص، يعني إن الرقى يعني خصوص الرقى الممنوعة لأنه أذن لها بالرطوة المشروعة. وبهذا أو هذا يتفرع عنه مسألة، وهي كيف الجمع بين الأحاديث التي فيها النهي عن الرقى وبين الأحاديث التي فيها إجازة الرقى أو الأمر بها، الجمع في ذلك يوضحه في حديث جابر. قال جابر كما رواه مسلم نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الرقى، نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الرقى، فجاء آل عمرو بن حزم، فجاء آل عمرو بن حزم إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا يا رسول الله إنه كانت عندنا رقية نرقي بها من العقرب وإنك نهيت عن الرقى. قال فعرضوها عليه فقال ما أرى بأسا من استطاع أن ينفع أخاه فليفعل. رقم الحديث 2199 من صحيح مسلم. وأكثر الطلبة إن لم يكونوا كلهم عندهم صحيح مسلم فينقل من هناك نترك له الفرادة من ينقل. وفي الحديث الذي يليه في مسلم أيضا عن عوف بن مالك الأشجعي قال كنا نرقي في الجاهلية فقلنا يا رسول الله كيف ترى في ذلك؟ فقال اعرضوا علي رقاكم لا بأس بالرقى ما لم يكن فيه شرك. قال القرطبي رحمه الله تعالى في بيان هذين الحديثين وما هو من بابهما في الأحاديث التي فيها الترخيص في بعض الرقى حديث أنس رضي الله عنه رخص في العين والرمة والنملة رخص لأن الترخيص فرع المنع. فإذا حاصل ما سيذكره القرطبي رحمه الله أن الرقى منع النبي صلى الله عليه وسلم منها في أول الأمر منعا على العموم منعا عاما، ثم لماذا منع منعا عاما؟ لأن رقى الجاهلية أكثرها كانت بالرقى الشركية فمنع منعا عاما سدا للذريعة، ثم بعد ذلك رخص لهم في الرقى التي ليس فيها شرك. يقول القرطبي الأحاديث الماضية تدل على أن الأصل في الرقى كان ممنوعا، يعني أن الرقى كانت ممنوعة قال النبي عليه الصلاة والسلام منها لقوله إنها رسول الله عن الرقى. قال والنهي عن الرقى كان مطلقا لأنهم كانوا يرقون في الجاهلية برقى هي شرك وبما لا يفهم وكانوا يعتقدون أن تلك الرقى تؤثر بذاتها ثم لما أسلموا وزال ذلك عنهم، يعني ذلك الاعتقاد وزال ذلك عنهم، نهاهم النبي صلى الله عليه وسلم عموما ليكون أبلغ في المنع وأسد للذريعة يعني يقطع ذريعة الشرك والوصول إليه ثم لما سألوه لهم في بعض ذلك، ثم لما سألوا رخص لهم في بعض ذلك كما جاء في الحديث الذي سمعته. هذا حاصل كلام قرطبي رحمه الله من كتابه مسلم في شرح صحيح مسلم عند الحديث بالرقم المذكور. ولأي شيء تشرع الرقى؟ الرقى التي تكون بالآيات كما سيأتي في أو نقول هنا شرط الرقى الشرعية، شرط الرقية الشرعية ثلاثة شروط الرقية الشرعية ثلاثة شروط الرقية الشرعية ثلاثة بإجماع العلماء. شروط الرقية الشرعية ثلاثة بإجماع العلماء. الشرط الأول أن تكون بكلام الله وبأسمائه وصفاته. الشرط الأول أن تكون بكلام الله وبأسمائه وصفاته. الشرط الثاني أن تكون باللسان العربي، أن تكون هذه الرقى باللسان العربي وما يعرف معناه، باللسان العربي وما يعرف معناه. الشرط الثالث أن يعتقد أن الرقية لا تؤثر بذاتها. من الذي كان يعتقد أنها تؤثر بذاتها؟ الجاهليون. أن الرقية لا تؤثر بذاتها بل بتقدير الله تعالى. والاعتماد على السبب ماذا يا إخوان؟ شرك. هذا لا تؤثر بذاتها بل بتقدير الله تعالى. ذكر الإجماع الحافظ في الفتح المجلد العاشر صفحة 195. وكذلك السيوطي كما نقل في صحيح فتح المجيد العاشر 195 وفتح الباري. تقول البخاري رحمه الله تعالى باب الرقى بالقرآن والمعوذات. الرقى بالقرآن والمعوذات. وجبريل لما رقى النبي صلى الله عليه وسلم ماذا كان يقول له؟ بسم الله أرقيك من كل شيء يؤذيك من شر كل نفس أو عين حاسد الله يشفيك. بسم الله أرقيك. فرقاه بأسماء الله. كذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال لعثمان بن أبي العاص ضع يدك على المكان الذي تألم ثم قل بسم الله ثلاثا أعوذ بالله وقدرته من شر ما أجد والحاذر سبع مرات. هذه رواية مسلم. ورواية أبي داود أعوذ بعزة الله وقدرته من شر ما أجد والحاذر. شكى عثمان بن أبي العاص للنبي صلى الله عليه وسلم وجعا يجده منذ أسلم، فقال له ضع يدك على المكان الذي تألم يعني تتألم منه ثم قل بسم الله بسم الله بسم الله أعوذ بالله وقدرته من شر ما أجد وأحاذر سبعا. رواه مسلم. والأحاديث في ذلك كثيرة. والأحاديث في هذا كثيرة. والرقية تكون من العين والحمى كما تقدم. فما هي الحمى؟ ما هي الحمى؟ السم الذي يكون من ذوات السنان. السم هي الألم الذي يكون من لدغي ذوات السنان كالعقرب والحية. فما جاء في الترخيص من رقية العقرب والحية كما في حديث أبي سعيد لما لدغ سيد ذلك الحي، وكذلك حديث كثيرة في الرخصة في من الرقية أو في رقية العقرب والحية هو من الحمى، هو من الحمى. وجاء كذلك أيضا مشروعية، جاءت مشروعية الرقية من العين ومن النملة. ما هي النملة؟ النملة قروش تظهر في الجانب، مرض قروش تظهر في الجانب، يشعر صاحبها بأنه يدب فيه كدبيب النمل. وكذلك جاءت الحديث بالرقية من النظرة، نظرة الجن التي هي في معنى العين، أحاديث كثيرة في ذلك. طيب القراءة على صاحب النفس والسحر كذلك من هذا من الرقية. عائشة رضي الله عنها تقول كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا مرض أحد من أهله نفث عليه بالمعوذات. إذا مرض أحد من أهله نفث عليه بالمعوذات، وهذا الحقيقة فيه عندنا تقصير كبير في هذا الجانب، عندنا تقصير كبير في هذا الجانب. إذا مرض أحد الأهل أو ما أشبه ذلك، أول ما يفزع إليه يفزع إلى الله عز وجل، ويرقى يرقيه أبوه أو أخوه أو صاحبه بهذه الرقى الشرعية، ثم لا بأس بعد ذلك أن يطلب له الدواء لأن التداوي جائز. عائشة تقول أيضا عليها رضوان الله كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا اشتكى منا إنسان مسحه بيمينه، ثم قال أذهب الباس رب الناس واشفي، أنت الشافي لا شفاء إلا شفاءك شفاء لا يغادر سقما. طيب وكيفيات الكيفيات الشرعية في الرقية، جاءت أحاديث بالنفث عند الرقية لأن الرقية تعاويذ وأذكار وأدعية وما أشبه ذلك، القرآن يقرأ بالراقي، فجاء فيه النفث والكفل في الرقية، وجاءت الرقية بدون نفث وبدون كفل، وجاءت كذلك الرقية بخلط الريق ببعض التراب، تربة أرضنا بريقة بعضنا يشفى مريضنا بإذن ربنا. كان النبي عليه الصلاة والسلام يأخذ من ريق نفسه يجعل عليه شيئا من التراب، ثم يمسح به المكان الذي يكون به المرض، ويقول تربة